الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلم يزل الحديث متصلا بالكلام على قوله تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وقد مضى الكلام على صدر هذه الآية، وقوله تبارك وتعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. هذه الشفاعة السيئة تقع على صور وأنواع، كما في الشفاعة الحسنة. ومن أعظم الشفاعة السيئة الشفاعة في حدود الله تبارك وتعالى. وكلنا يعرف الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأسامة بن زيد، وهو حبه وابن حبه: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يرددها عليه حتى تمنى أنه لم يسلم إلا بعدها. وذلك في شأن المرأة المخزومية التي سرقت، وهي امرأة شريفة، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقطع يدها، فلم يجدوا أحدا ليكلموه في شأنها من أجل أن يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أسامة رضي الله عنه، لمنزلته عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يجرؤ أحد. فلما كلمه فيها أنكر عليه هذا الإنكار الشديد: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ فدل ذلك على تحريم الشفاعة في الحدود، سواء كان ذلك بإسقاطها أو بتقليل العدد، إن كان ذلك من المعدود كعدد الجلد، أو كان ذلك بتغيير الصفة بالتخفيف، فهذا كله لا يجوز، وهو من أسوأ ما يكون من الشفاعة السيئة. ويدخل في الشفاعة السيئة الشفاعة من أجل التوصل إلى أمر محرم، وكذلك أيضا أن يشفع لغيره من أجل أن يتقدم على من هو أولى منه أو من هو مثله. يعني هؤلاء سبقوه في التقدم إلى مطلوب أو أمر من الأمور، ثم بعد ذلك هذه الشفاعة تجعل هذا الإنسان يقدم على هؤلاء، هذا لا يجوز. ولو كان في الأمور اليسيرة، أحيانا يكون الناس في حال انتظار وهم مستوون في حاجتهم، هذه انتظار لمصلحة من المصالح، حاجة من الحاجات، وقد تقدم لها كثيرون، فالأول ثم الذي يليه وهكذا، فيقدم هذا على جميع هؤلاء، حتى ولو كان ذلك في حجز الطائرة، إلا إذا كان لأمر لا مندوحة عنه. أما في الأمور العادية والأسفار التي يشترك الناس فيها، فهو ليس بأولى من هؤلاء ليقدم عليهم، يعني في الانتظار. هذا مثال يقع كثيرا ويتكرر كثيرا، وقد يشق سماع ذلك لما في نفوسنا من الرغبة ولربما الهوى، فالإنسان لا يحب أن يسمع ما يخالف هواه، وإلا فالحق أن يكون بالحالة التي تليق به، جاء بعد 10 يكون هو 11، فلماذا يقدم على هؤلاء؟ كذلك التقدم في الأعمال والوظائف ونحو ذلك، فإذا كانت تجرى لهذا اختبارات أو مقابلات ولها موازين ومقاييس ودرجات ونحو ذلك، دع الناس، فالصاع واحد، فمن كان أجدر وأولى فهو الأحق. أما لغة أنا من طرف فلان أو نحو ذلك، فهذه لغة غير صحيحة ولا مقبولة، ف فالإنسان إنما يحصل بجدارته. لكن إذا كان ذلك لا يمنع غيره ولا يتقدم على غيره وهو مستحق لهذه الخدمة أو العمل أو نحو ذلك، فكلم أحدا فشفع له، فهذا لا إشكال فيه، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فهذا إذا كان لا يحصل به ضرر على الآخرين وهو مستحق لهذا، فهذه الشفاعة يؤجر عليها الإنسان، لا إشكال في ذلك. لكن فيما إذا كان هناك ضرر، إذا كان في تقديم بغير حق يتسبب لربما برد آخرين أو بتأخيرهم، فهذا لا يحل، هذه من الشفاعة السيئة. أو إيصال أحد من الناس إلى ما لا يستحق، ما لا يستحق، مثلا يكلم المعلم أو مدير المدرسة لينجح فلان الضعيف، فهذا لا يصح ولا يجوز ولا يستجاب لهذا الشافع. وكذلك أيضا لربما من أجل أن يوظف في العمل الفلاني وهو لا يستحق، أو يوجد منهم أفضل منه، أو هذا ليس بمجاله أصلا، وإنما الشفاعة هي التي جاءت به، فهذا لا يجوز، وإنما يوضع في ذلك الأجدر والأنفع والأصلح بعيدا عن أي اعتبارات أخرى. هذا هو الواجب شرعا. فالشفاعة السيئة تدخل في هذا. وبعض الناس يعتقد أن مثل هذا من التيسير للناس، وبعضهم يأخذ ذلك من باب الحمية والفزعة كما يقال، حتى إن بعضهم لربما يذهب يطوف في هذه المؤسسة أو تلك، يبحث عن من ينتسب إلى قبيلته أو عشيرته أو نحو ذلك، يسأل لا يوجد كذا، ما يوجد كذا، يعني نسبة إلى القبيلة، أحد من القبيلة الفلانية، هذا موجود للأسف ويقع، تجد هذا يدور بين هؤلاء الناس ويسأل ما يوجد أحد من القبيلة الفلانية من كذا قبيلة كذا، من أجل أن يكلمه، من أجل أن هذا الولد يدرس في هذه الجامعة أو يعمل في هذه الجهة أو نحو ذلك، يدرس في تخصص معين وهو ضعيف ولا تنطبق عليه الشروط، ثم بعد ذلك يتخرج ويكون عالة على هذه الجهة أو تلك، فهذا لا يصح. والأصل الذي ينبغي أن نتذكره دائما، القاعدة والنصيحة، لا تضر بآخرتك لدنيا غيرك. أقول نعم وأنا، وتقفز هذا وذاك وهم لا يستحقون، فهم يكسبون من الدنيا ويحصل لهم مصالح إلى آخره، ولكن أنت لا تسلم من التبعة، فلماذا تضر بآخرتك من أجل دنيا غيرك؟ تستطيع أن تعتذر وأن تكون لبقا وواضحا أيضا بأن هذه لها شروط معينة، وهذه الشروط غير منطبقة على هذا، أو يوجد منهم أولى، أو يتقدم كغيره من الناس، ثم بعد ذلك ستجرى اختبارات ومقابلات وإجراءات، ثم بعد ذلك يؤخذ الأمثل فالأمثل، ولو كان أقرب الناس إليك فالله يتولاه ولن يضيعه، والذي رزقه في بطن أمه سيرزقه حينما خرج. اطمئن تماما، لا تقلق على الولد، فرزقه على الله تبارك وتعالى ولن يضيع. وكثير من العلماء والذين برعوا وكانوا من الأيتام، مات آباؤهم وهم صغار وما ضرهم، كثير من العلماء كانوا يتامى، تولت وعلى فقر شديد، أمه كانت بمغزلها أو نحو ذلك، كالإمام أحمد رحمه الله وغير الإمام أحمد، كثير من أئمة الدنيا. فالله هو الذي يتولى عباده، هو الذي يرزقهم، هو الذي يعطيهم، وهو الذي يدبر أمورهم ويصرف شؤونهم وأحوالهم، فلا داعي لمثل هذه التصرفات التي تضر بهذا الإنسان الذي أردت نفعه، وتضر أيضا بالمجتمع. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. وهذا يدل أيضا على أن من أعان على عمل سيء أو شارك فيه بنوع من المشاركة فله نصيب من الوزر، كما أنه إذا أعان على معروف أو خير أو طاعة أو بر فذلك له نصيب من الأجر. وبهذا نعرف أن الشفاعة لا تقع على لون واحد، فمنها ما يكون صحيحا يؤجر الشافع فيه، ومنها ما لا يكون كذلك، مع أنه قد يكون في بعض المعايير المادية أن ذلك جميعا لا يكون. والصحيح كما قال الله تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. إذن الشفاعة واردة ومطلوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشفعوا تؤجروا، لكن يكون ذلك بمراعاة ما سبق، أن يكون هذا الإنسان مما يصلح له هذا أو يستحق مثل هذا أو نحو ذلك. لكن أن يدف وهو لا يصلح فيكون غدا في موقع يكون فيه عالة على ذلك المكان ويكون كلا على غيره، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. ولربما يكون ذلك في دراسة عليا ونحو ذلك، وهذا الإنسان لا يحسن، لا فهم ولا قدرة على التحصيل ولا همة في بحث ولا في طلب علم ولا في شيء، ثم بعد ذلك يكون في حال لا يحسد ولا يحمد عليها. فلماذا يجعل في مثل هذا الموقف وأن تظن أنك تحسن إليه وأن هذا من الإحسان إلى الناس والتوسعة عليهم؟ هذا غير صحيح. أحسن ما استطعت إلى الناس، وأن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، هذا مطلوب شرعا. لا يؤمن حتى يحب لأخيه، لكن ليس معنى ذلك أن يقدم الإنسان على من هو أحق منه وأولى منه فقط لأن هذا عنده شفاعة وهذا ليس عنده شفاعة، فيذهب أذكياء وبارعون ومتفوقون ويقدم من هو دونهم بمراحل لأن عنده شفاعة. وهذا للأسف إذا كانت ثقافة في المجتمع فهذا لا شك أنه يفسد ولا يصلح، حتى يصير كثير من الناس يعتقد أنه لا يمكن أن يحصل شيئا إلا بهذه الطريقة، يأتي في أمور عادية بسيطة، أمور لا تحتاج، متاحة لكل أحد، ومع ذلك لا يعرف إلا هذه اللغة، أنا من طرف فلان. هذا ما يصح، جئت من طرف فلان أو من طرف غيره أو من طرف نفسك، الحق الذي لك ستأخذه وافيا من غير مطل، فلا حاجة لمثل هذه العبارات وهذه اللغة وهذه الاستماتة في استنفار من يستطيع الإنسان استنفاره من أجل أن يدفع به في هذا الاتجاه من أجل أن يحصل مطلوبه ولو على حساب الآخرين. نفرق بين أمرين، فيما يكون الإنسان مستحقا له هذه شفاعة يؤجر الإنسان عليها، اشفع للناس ولو لم تقبل هذه الشفاعة، لا تتردد، هذا عمل صالح يحبه الله تبارك وتعالى، وهو كما ذكرت زكاة الجاه، لكن الكلام فيما يضر. ثم أيضا فإن قوله تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، هناك أمور قد يغفل الناس عنها ويظنون أنها بعيد عن هذا المذكور في هذه الآية. يعني من الأشياء التي تحمد وتطلب الشفاعة من أجل الإصلاح بين الناس، الشفاعة من أجل إسقاط حقوق أو ديون ومطالبات نحو ذلك، تكلم فلان أن يسقط بعض حقه لأن فلانا مفلس ليس عنده شيء، لأنه فقير، لأنه ضعيف، لأنه أصابته جائحة في ماله أو نحو ذلك، فتذهب إلى من يطالبونه أن يسقطوا بعض الشيء عنه، هذه شفاعة حسنة. أن يذهب إلى فلان زوج المرأة الفلانية الذي رغب عنها وطلقها وهي تريده فيشفع من أجل أن يراجعها ويذكره بأمور فيقبل شفاعته ويرجع إليها وتصلح حاله معها، هذا لا شك أنه من الشفاعة الطيبة الحسنة. يذهب إلى الزوجة إذا كانت هي التي ترغب عن زوجها فيكلمها أو تكلمها إحدى النساء أو نحو ذلك من أجل أن ترجع وتترك ما هي فيه من النشوز أو الطلب الخلع أو نحو ذلك، فهذا من الإصلاح بين الناس. والله عز وجل يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذا صلحت النيات أيها الأحبة والمقاصد حصل بسبب ذلك صلاح كثير وأجر عظيم، يحصل خير في الدنيا وخير في الآخرة. كذلك فإن هذا التذييل في الآية في قوله تبارك وتعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا، هنا قلنا المقتدر قادر على كل شيء وهو حفيظ عليه ومحاسب على ذلك، كل هذه المعاني داخلة تحته وكان الله على كل شيء مقيتا. ومن ثم فإن الإنسان في الشفاعة الحسنة يؤمل ما عند الله عز وجل، فهو يحفظ عمله ويجزيه عليه، وكذلك هو قادر على أن يحقق ما سعى إليه في هذه الشفاعة، فالأمور بيد الله تبارك وتعالى، وإنما تبذل الأسباب. وكذلك أيضا فصاحب الشفاعة السيئة يتذكر أن الله رقيب وحفيظ وقادر عليه فيخاف، فهو إذا استطاع أن يدفع بهذا إلى ما لا يستحق فالله تبارك وتعالى فوق الجميع وسيجازيه على ذلك ويحاسبه عليه، فيرجو هذا يعني صاحب الشفاعة الحسنة ويخاف صاحب الشفاعة السيئة. وكذلك أيضا فإن هذه الآية دلت على هذا الأصل الكبير والمعنى العظيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك أيضا دلت على أن الجزاء من جنس العمل، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، ولا يضيع عند الله شيء. والذي ييسر أمور الناس ويسعى في حاجاتهم ويحسن إليهم فإن الله تبارك وتعالى يحسن إليه وييسر أموره، لأن الجزاء من جنس العمل. قد تحدث الحافظ ابن القيم رحمه الله عن هذا المعنى في غير هذا الموضع، وذكر نماذج وصورا كثيرة، وقد دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة، أن من يحسن إلى الناس، من فرج عن مسلم كربة كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، كذلك من أنظر معسرا، ومن هذا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، واجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.